أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فدعا لهم كعصف مأكول. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة عما صنع سبحانه بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل أبرهة وجنوده الذين جاءوا لهدم الكعبة. ذكر الله سبحانه أنه أهلكهم، وكان هذا إرهاصا بمقدم عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكانت الحادثة عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل مولده، قيل بخمسين يوما صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه القصة كما قدمناها أن أبرهة أراد أن يبني بيتا يضاهي به الكعبة، ويصرف العرب للصلاة في هذا البيت بدلا من الذهاب إلى البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه. فلما سمعت قريش والعرب سمعوا بذلك غضبوا غضبا شديدا، وذهب رجل من قريش إلى هذه الكعبة التي بنوها وتغوط له فيها وانصرف وهرب من هنالك، وبعض الفتية من قريش ذهبوا هناك فأوقدوا فيها النار، فتغيظ هذا الرجل أبرهة وأراد هدم الكعبة، وذهب بجنوده ومعهم فيل، وقيل مجموعة من الفيلة معهم هذا الفيل العظيم اللي هو كان اسمه محمود، أرادوا هدم الكعبة. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصة بأكثر من 40 سنة، هذه القصة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره سبحانه: ألم ترى؟ ألم ترى؟ وكأنه لشدة اليقين بما حدث الكل يحكون هذه القصة، وفيهم من شاهد هذه القصة، وفيهم من رأى السائس الذي كان مع الفيل والقائد الذي كان مع الفيل، عاش سائسه وعاش قائده لغاية فترة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، شافوا هؤلاء وهم يتكففون الناس، يشحتهم من الناس، قائد الفيل وسائس الفيل، أعماهم الله سبحانه تبارك وتعالى، أعماهم الله عز وجل، فكان يتكففان في مكة، يشحتوا في بين أهل مكة، وأهل مكة يطعمونهم ويعطونهم، كان أصابهم من مما أنزل الله عز وجل عليهم ما أصابهم. فلذلك لما يقول ألم ترى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من معه هذا القائد الذي كان يقود الفيل الذي أراد هدم الكعبة، وحدثهم آباؤهم عن هذا الذي حدث، عن القصة التي ذكرناها بالأمس. ألم ترى؟ يبقى هنا أنت أخبرت يقينا بذلك، تعرف، وكذلك من معك يعرفون ذلك يقينا. كيف فعل؟ كيف فعل؟ لم يقل ما فعل، ما فعل الله عز وجل بأصحابه الذي فعل، ولكن كيف، كيف كان ذلك، كيف كان إهلاكهم؟ لأن الإنسان حين يرى عدوا لا طاقة له به، هذا العدو يأتي، كيف نقاوم هذا العدو، كيف نصنع معه، بل كيف نهرب من هذا العدو؟ وكان أهل مكة أن صنعوا ذلك، الهرب، الهرب، ما قدروش على مواجهة هذا العدو، فهربوا إلى رؤوس الجبال ينظرون ما الذي سيصنع العدو وما الذي يصنع بهم. فلما جاءوا إذا بالله عز وجل يصنع هذا الصنيع العظيم الذي يرينا آياته في ذلك، كيف يدافع عن بيته، وكيف يدافع عن حرمه، وكيف يدافع عن المقام الذي وقف فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف حمى الله عز وجل بيته، كيف، حتى تدري بعقلك التفكير، كيف هذا الصنيع أرسل طيرا أبابيل من آخر الدنيا، تأتي هذه الطير من أين جاءت هذه الطير، من حيث يعلم الله سبحانه. أهل مكة ما رأوا هذه الطير قبل ذلك وما يعرفونها، إيه هذه الطير، أشكالها غريبة عليهم، لا هي من حمام الحرم ولا هي من عصافير الحرم، طيور غريبة الشكل، فلذلك دفعهم ذلك للهرب، إن ده فيه هيحصل حاجة عظيمة في هذا المكان، وقفوا يتفرجوا من فوق الجبال على ما سيحدثه الله عز وجل لهؤلاء الكفار. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وكأن يعني قوة هؤلاء أعظم القوة اللي فيهم الفيل، فهم أصحاب اللي جايين مع الفيل، يقولون الفيل ليهدم الكعبة، وما توجه الفيل إلى الكعبة أبدا، وإنما برك على الأرض كلما نخسوه بمناخسهم وكلما ضربوه بعصيهم وحديدهم لم يقم من الأرض، فإذا وجهوه إلى جهة أخرى غير الكعبة قام وجرى، إلى الكعبة يأبى لغاية ما أنزل الله عز وجل عليهم هذا الذي أنزل من السماء، فقال سبحانه: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم الكيد يكيد هؤلاء الكفار فيجمعون جموعهم، جمعوا جيشا قوامه 60,000 70,000 من الأحباش ومن أهل اليمن، وجاءوا على الكعبة يريدون هدمها، وأهل مكة لا يطيقون ذلك. أهل مكة كم عدد أهل مكة؟ عشان يفوق 60,000 70,000، عدد أهل مكة أقل من ذلك بكثير جدا. ده يوم ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان أعداد الناس اللي في مكة قليلين جدا، مع إسلام الكثيرين دخل في جيش النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة 2,000 واحد، 2,000 واحد، 60,000 واحد جايين، وكم كان عددهم أيام عبد المطلب؟ كم عدد أهل مكة؟ عدد قليل لا يقدر أبدا أن يقف أمام هذا الجيش، فلذلك هربوا إلى رؤوس الجبال ينظرون ما الذي يصنعه. فجعل الله كيد هذا الكافر أبرهة ومن معه في تضليل، في خسران، في بطلان، أبطل الله كيده. يبقى كاد الرجل فجمع جموعه، جمع أسلحته، جمع جنوده، أبطل الله له ذلك كله، ذهب هباء منثورا. قال: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ما شفتوش هذا شيء، ما سمعتوش بذلك أن أبطل الله جموعهم وفل كيدهم ودمرهم الله سبحانه، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أرسل عليهم طير أهذا العجب العجاب، إن أهل مكة ما يقدروش يجندوا جنودا لهم، واللي حاولوا في طريق هذا الرجل هم يقفوله زي ذو نفر ونفيل بن حبيب وغيرهم يقفوا، يقاوموا ما يقدروش عليه، أعدادهم هيكونوا كم مية مثلا اللي هيقفوا قصاد هذا الجمع وهذه الألوف الكثيرة لم يقدروا عليها، ولكن الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى القادر أن يقول كن فيكون. كان من ممكن اهلك يا جيش، اهلك الجيش كله، ولكن اراد ان يري الناس انتم الاقوياء اللي منعناكم من حمام الحرم، محدش يجي جنبه الحمام، لا تخفوه لا تزعروه لا، ولكن يأتي هذا الطير، طيور صغيرة جدا وتقف فوق الرؤوس، كل طائر يحدف عليه حجرا قالوا مثل العدسة، زي حبة العدس، حبة العدس الصغير، يحمل حبة في منقاره وحبة في رجله ورجله، يلقي كل حبة على رجل من هذا الجيش. فإذا كان الجيش هذا العدد بتاعهم 60,000 واحد، يبقى حيرسل عليهم كم طائر بثلاث حجرات كل طائر؟ 20,000 طائر، عدد ضخم جدا من الطيور. فقد طيرا أبابيل، أبابيل جمع إبالة أو إبالة أو إبيل، بمعنى أنها جماعات متفرقة احتشدت واجتمعت، زي ما الجيش مختلط ومتجمع كذلك احتشدت فوقه هذه الجماعات لغاية ما استوعبت الجيش بحاله، وبعدين فوق كل واحد تلقي عليه هذه الحبة. قال: أرسل عليهم طيرا أبابيل، جموعا كثيرة كثيفة متجمعة، ترميهم بحجارة، بحجارة ما دامتش حجر ضخم، حجر صغير جدا، هذه الحجارة من سجيل مطبوخة بنار جهنم والعياذ بالله، كأنها حجارة من طين محمي عليها في نار جهنم، وكل حجرة لصاحبها يدمره الله عز وجل بها. قال الله سبحانه: ترميهم بحجارة من سجيل. قالوا: والسجيل أيضا منه التسجيل بمعنى الكتاب، كأنها حجارة من نار، من سجين نار جهنم، مكتوب عليها اسم كل واحد منهم، الحجر بتاعته التي تهلكه أو التي تمرضه وتمزقه. أهلكت وأفنت أغلب الجيش، وأبقى الله عز وجل بعضهم للعبرة، بعضهم للعبرة، منهم أبرهة الذي حمله من بقي معه من الجنود ورجعوا به إلى اليمن، تقطع تقطيعا هناك ليروا آيات الله عز وجل في هذا الملك اللي ذهب ليهدم الكعبة، حتى لا يجرؤ أحد بعد ذلك أن يقول أروح أنتقم لأبرهة. أبرهة ذلك محمول مع الفلول من جنوده القليلين الذين أهلك الله عز وجل أكثرهم، وهؤلاء جعلهم للعبرة والعظة وأهلكهم لما وصلوا إلى بلادهم. وبقي من هؤلاء اثنين في مكة، قائد الفيل وسائس الفيل، الاثنين دول بس اللي بقوا في مكة، أعماهم الله سبحانه وجعلهما آية، عشان لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم ترى أي شفت هذا قائد الفيل وسائس الفيل الذي صنع ذلك. قال الله عز وجل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فجعل هؤلاء نهاية هؤلاء صاروا إيه؟ كعصف مأكول. إيه العصف مأكول؟ العصف أوراق الزرع، أوراق الزرع، التبن اللي من الشعير أو من الرز أو من القمح، التبن الذي الأشور تخرج منها إذا أكلتها الدابة، أكلت التبن فأخرجته من مخرجها، يبقى هنا الذي يخرج الروس بتاع الدواب. فقال جعلنا هؤلاء، شوف هنا عظمة هؤلاء، وهم يقول حنبني بيت عظيم الناس يوصلوا فوق في السماء، لما تكبروا وتجبروا جعلهم الله عز وجل أسفل سافلين، جعلهم كالبراز كالغائط كغائط الدواب. قال الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول أكل، ولما يؤكل حيروح فين؟ يراس، يخرج روسا. فوصفهم هذا الوصف المهين، أن أقبح الأوصاف لهؤلاء الذين أرادوا هدم بيت الله، فجعلهم الله عز وجل كالروس كعصف مأكول. هذه الآيات لما يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى، ألم ترى، معناه التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذه السورة قلنا السورة رقم 19 في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت كان يؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويستنصر ربه سبحانه، فكأن الله عز وجل يطمئنه مش حمسيبك ما تخافش، كما صنعنا في هؤلاء الذين دمرناهم كذلك هؤلاء، لكن لهم موعد، كل شيء بمقدار عند الله سبحانه فلا تعدل عليهم. فلذلك لما كان الصحابة يستنصرون ويدعون ويقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان قبلهم، قال إنكم قوم تستعجلون، ليه العجلة؟ ما استعجلوش على ربكم، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وينشر بالمنشار حتى يفرق فرقتين ما يصدهم ذلك عن دينهم ولكنكم قوم تعجلون، انتم تستعجلوا على ربكم. وذكر لنا في الحديث استجابوا لأحدكم ما لم يعدل، تعجل ليه؟ لا تعجل، ولكن ادعوا ادعوا. كيف يعدل؟ قد يظن أن الله لا يستجيب له فيقطع الدعاء، هذا العجلة من الإنسان، يا ربي ديني يا ربي كذا، ربنا ما ادانيش، مش داعي تاني، مش داعي انت اللي خسرت، مش داعي تاني، لم تخسر ربك شيئا سبحانه وتبارك وتعالى، وأنت اللي خاسر في هذا الشيء. فإذا تعجلت تستاهل نتيجة العجلة بتاعتك، ولكن اصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإن الفرج عند الله، إذا اشتد الكرب جاء الفرج من الله، إذا جاء الصبر للإنسان جاء بعده الفرج والنصر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرأى أهل مكة هذا القائد للفيل والسائس للفيل، ولذلك يسأل عبد الملك بن مروان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين فيكم أكبر؟ يعني يقصد في السن، يقصد في السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مني، هذا أدب العظيم الراقي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا أكبر أهل النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مني، هو أعظم وأجل شأنا مني، وأنا أسن، أنا أسن، أدب أدب راقي جدا جدا في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يقول أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يتأهو أدب من ذلك، يقول أنا أسن، أنا أقدم سنا، أنا أبلغ، تولدت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا له أنا أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأنا أدركت سائسه وقائده، أنا أدركت سائسه وقائده، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه مولود وأنا شفت سائس الفيل وقائد الفيل فترة في مكة هنالك. بل جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها مع حداثة سنها قالت رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس. سيدة عائشة في سنها كام سنة لما كانت في المدينة ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عندها 9 سنوات. 9 سنوات يبقى وهي في مكة لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لها 7 سنوات أدركت وهي في مكة كأنه في قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت أدركت السيدة عائشة أن ترى قائد الفيل وسائس الفيل. يبقى معنى أنهم عمر عمرا طويلة من أيام ما دوم يهدموا الكعبة وبعد هدم الكعبة 40 سنة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان مولدها بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ب3 سنوات ب4 سنوات. بمعنى السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها شافتهم في هذا الوقت يبقى عمروا. فلما يقول ألم ترى يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما الأثار الدالة على قتل الله عز وجل وإهلاك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لهؤلاء الكفار. هذه السورة العظيمة ختمها الله عز وجل بقوله فجعلهم كعصف مأكول، وبدأ السورة التي تليها بقول إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، وكأنه بدأها للام لتعديلية كأنه إعجب لإلاف أو صنعنا ذلك بأصحاب الفيل لإلاف قريش لنؤلف قريش لنجمعهم لنخيف الخلق منهم. فإذا بالعرب جميعا يخافون من قريش، الكل دول ربنا بيدافع عنهم، دول أهل الحرم، فكأننا قدمنا ذلك لنجعل لقريش هيبة عند الناس. فكانت القبيلة الوحيدة اللي تسافر شتاء وصيفا، شتي هنا في اليمن والصيف هناك في الشام، تذهب في رحلة مصيف ورحلة شتاء ولا أحد يتعرض لها. العرب عادتهم إذا مرت بهم قبيلة معها عهد من حد عدت ما معهاش عبد يغصبوها ويأخذوا ما معها إلا قريشا، كان الله عز وجل صنع لها ذلك كأنه ليجعل في نفوس الناس أنهم يؤمنوا قريشا. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يعذب من ذلك. هل قريش لها قوة إن الناس يخافوا منها؟ ليس لها قوة، فرق من أبراه ومن معه، ولكن اعجب لتدبير الله عز وجل أمر أن يجعل لهؤلاء بين الناس مكانا ومهابة وتعظيما بسبب الحرم. ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يتخطف الناس، القبائل يخطف بعضهم بعضا، يسبي بعضهم بعضا، يأخذ بعضهم مال بعض، يغصب بعضهم بعضا، إلا قريشا الكل يهابون منها لأن الله سبحانه تبارك وتعالى وطد لهم ذلك وأمن حرمهم وجعل لهم هيبة بما صنع في أعدائهم. لذلك كان العرب يقولون في قريش أنهم أهل الله قاتل الله عنه وكفاهم مؤنة عدوهم، فكان ذلك من نعم الله عز وجل عليهم، ثم جعل لهم بعد ذلك رحلة الشتاء والصيف بما سيأتي في سورة قريش. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.